بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الصافات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذه الآية وهذا السياق لم يعد الدرس الماضي، وأن الهمزة تقطع كلام الثاني عن الأول، فكيف جاءت الواو وهي حرف عطف تعطف ما قبل على ما بعد؟ فنقول الجواب أنه فيه محذوف، بعد الهمزة يقدر محذوف، يعني تقدير هنا أنا ما ذكرت كيف قدر الدرس الماضي لكن أذكره الآن. يقدر ماذا؟ أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني نقدره أنحن وآباؤنا الأولون، فيكون الواو معطوفة على هذا المحذوف المقدر، وهو مثلا قدرناه نحن أو أنبعث وآباؤنا الأولون، يعني يقدر ما يناسب السياق، سواء قدر بهذا وهذا، الأمر سهل منه يقدر بكلمة تناسب السياق، وهذا كثير له نظائر كثيرة في كتاب الله عز وجل. مثلا نذكر مثال واحد فائدة، ويقول عز وجل: فاسأل به الرحمن فاسأل به خبيرا. الآن قال فاسأل به، وكان المتوقع أن يقال إيش؟ فاسأل عنه، فالباء هنا به حجر به، هذا في الظاهر يعني أنه لا يعني لا يتناسب مع السياق، فكيف يوجه فاسأل به خبيرا؟ هنا في محذوف، هذه قاعدة كل ما جاء، يعني إذا رأيت أن هذا يتسمى هذا ففيه محذوف مقدر. طيب ماذا يقدر هنا؟ فاسأل به، فاسأل يعني محتفيا به، يعني محتفيا بالسؤال، لأنك تسأل عن عظيم وهو أعظم موجود والله تبارك وتعالى. إذن يفهم من السياق لو قال فاسأل عنه خبيرا لصار المعنى واضح، اسأل عنه خبيرا هذه واضح، لكن فاسأل به يعني اسأل ثم اسأل ثم اسأل وابحث وقرأ وتعلم، لأن المسؤول عنه هو أعظم موجود وهو الله تبارك وتعالى. لما يسأل واحد أنك تستفهم عن الله مرة واحدة، لا، يجب عليك أن تحرص على أن تعرف أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، أنه أعظم علم في الوجود أن تعلم العلم بالله تبارك وتعالى. وهكذا يعني فيه أمور كثيرة، ولا نطيل ذكر أمثلة كثيرة، يعني ظاهر الإشكال لكن إذا قدر زال الإشكال. قل نعم وأنتم داخرون، هذه أيضا مرت مع الدرس الماضي، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا أزواجهم أي أشباههم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم، يعني هذا امتد الدرس اليوم، وقفوهم إنهم مسؤولون. في هذه الآية أثبت السؤال، في آية أخرى نفاه، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. كيف نجمع بين النفي والإثبات؟ الجواب أن يقال السؤال المنفي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يسأل سؤال استعتاب، أنه إن أجاب بما يكون حجة قبل وإن لم يجب لم يقبل، هذا هو المنفي، لأن جرمهم ظاهر ولا عذر لهم وهم من أهل النار. والسؤال المثبت ما هو؟ هو سؤال التقريع والتوبيخ، فالسؤال الذي على بابه منفي، يعني أنت الآن مثلا قاضي جاء شخص ما ثبت عليه شيء، قال أنت فعلت كذا، يبدأ بإقرار المدعى عليه فيجيب نعم أو لا، جوابه مقبول أنه ما في شهود، لكن إذا ظهر الحق ما يسأل أصلا، إذا جاء المدعي بشهود لم يسأل المدة عليه أصلاً لأن السؤال لفيتهم. فهؤلاء قد ثبت جرمهم ولا حاجة لسؤالهم على سبيل الاستعتاب، لكنهم يسألون على سبيل التوبيخ والتقرير. فاسألوهم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. فيجتمع العابد والمعبود ولا أحد ينصر الآخر، كلهم مستسلمون خاضعون لعظمة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول لهم على سبيل التوكيد والتحقير: ما لكم لا تناصرون كما كنتم تتناصرون في الدنيا. كانوا في الدنيا يتناصرون، يدافعون عن باطلهم وعن شركهم ويحاربون ويقاتلون، لكنهم اليوم مستسلمون أذلاء، لا يرفع الواحد منهم طرفة. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، مستسلمون لعظمة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وبرزوا لله الواحد القهار. فلا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، فلا ملجأ ليختبئوا فيه، ولا مهرب يهرب إليه، ولا ناصر ولا شفيع ولا حجة يدري بها. فهو مستسلم، لا شيء ينفعه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، على سبيل الحسرة وإلقاء اللوم، كل واحد يلقي اللوم على الثاني. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم، من القائل؟ الضعفاء. قالوا: إنكم، يخاطبون السادة، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. اليمين فيها أقوال، قول الأول المراد باليمين القوة، فراغ عليه ضربا باليمين. القول الثاني أنه اليمين الحلف، كانوا يحلفون لهم أنهم على حق وهم كاذبون، مثل ما حلف الشيطان إبليس لآدم عليه السلام وقاسمه وحواء عليه السلام، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. القول الثالث اليمين، أي جهة اليمين، ويعبر بها عن الشيء الذي له فضل والمراد به الدين. تأتوننا عن اليمين، أي من جهة الدين، تلبسون علينا ديننا وتزعمون أن عبادة الأصنام أنها حق وأنها تنفع تشفع. فهذه ثلاثة أقوال. من راجح من هذه الأقوال؟ ننظر في السياق. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. هذا جواب السادة، يقول للأتباع: بل لم تكونوا مؤمنين. يعني لو كنتم مؤمنين ونحن الذين فتناكم صحيح تحتجون علينا، لكن أصلا أنتم كفار، ما أمنتم أصلا، أنتم الذين اخترتم الكفر، فلماذا تلقون اللوم علينا وأنتم خبثة، فيكم الخبث فيكم الشر. وهذا هو الواقع، كلهم خبثة، هؤلاء وهؤلاء. فهم بعضهم يفضح بعضا، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. هذه الآية ترجح هي الأقوال، القوة هذا هو الأقرب، السلطان هو القوة. يعني نحن ما جبرناكم على اتباعنا، بل دعوناكم فأجبتمونا لخبثكم واختياركم للكفر والشر، كما يقول الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. فسر السلطان بالحجة، لأن الحجة تسمى سلطانا، وبالقوة، يعني الشيطان ما عنده دليل على صحة الشرك، إنما هو داء مجردة. وكذلك السلطان القوة، فإبليس ما كان عنده قوة يجبرهم بها على اتباعه: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم واستجبتم لي. فالسادة يقولون: نحن ما جبرناكم، صحيح نحن الحكام، نحن وجهاء ورؤساء، ولكن ما جبرناكم بالقوة، بل اتبعتمونا برضاكم واختياركم. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف حينما تحاج التابع والمتبوع، وقالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء يضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الضعف للسادة واضح، لكن الضعف للتابعين ما وجهه؟ هؤلاء لهم ضعف، الضعف يعني واحد لكفرهم والآخر لصدهم غيرهم عن دين الله. طيب التابعون ما الضعف مقابل ماذا؟
حسرة.
إيش؟
حسرة.
لا، ضعف، ضعف العذاب، العذاب يعني مضاعف.
من
تبعهم. يقول بعض المفسرين مهما كان الشخص تابعا فوراءه لابد أن يكون وراءه متبوع. يعني هذا شخص تبع السادة، وراءه من؟ الزوجة، الأولاد، من حوله ممن يتأثر به كإخوان الصغار ونحو ذلك، جيران، أصدقاء. فما من تابع إلا وله متبوع في الغالب، فمختار الكفر لم يجبر عليه ولا وراهم تابعون، فلكل ضعف. نسأل الله العافية. قالوا إنكم وما كان لنا عليكم من سلطان، نفي القوة، نفي مؤكد، من تدل على تأكيد النفي، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل هذا إضراب، يعني الأمر أنكم كنتم قوما طاغين أي متكبرين، استكبرتم عن الحق وأبيتم قبوله ولم يجبركم أحد على الكفر، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، أي ذائق العذاب، فأغويناكم إنا كنا غاوين. الغاوي ماذا ينتظر منه؟ الغواية، أنه ما عنده إلا الغواية، فهو لا ينتظر منه أن يهدي غيره وهو لم يهدي نفسه. وذلك في الآية الثانية يقولون لو هدانا الله لهديناكم، فنحن يعني هم يقولون لأنفسهم نحن أصلا غاوون، فهل تتوقعون منا أن نهديكم ونحن ما هدينا أنفسنا؟ فأيضا هذه النتيجة متوقعة، الغاوي ليس عنده للغواية. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. سؤال، هل ينفعهم الاشتراك ولا ما ينفع؟ ما ينفعهم الاشتراك. في الدنيا الناس إذا اشتركوا في مصيبة هانت، لذلك يقول الموت مع الجماعة رحمة. إذا وقع حريق عام أو خسارة عامة وخسر جمع من الناس، بعضهم يتعزى بعض تخف المصيبة، لكن في النار لا أحد يتعزى بالآخر والعياذ بالله، كل يذوق العذاب ولا ينفعه كون الآخرين معه في العذاب والعياذ بالله. فإنه يومئذ في العذاب مشتركون، يعني لا ينجو أحد، كلهم في النار والعياذ بالله. إنا كذلك، أي مثل ذلك، كما فعلنا بهؤلاء نفعل بكل مجرم، هذه سنة ماضية، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. المجرم هو صاحب الذنب العظيم، الإجرام وارتكاب الجرم، الجرم يعني الشيء الكبير، نسأل الله العافية. إنهم كانوا، بين جرمهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يترفعون ويأنفون عن الإيمان بالله عز وجل. لماذا يستكبرون وهم يدعون لعبادة واحد القهار؟ يعني لو دعاهم شخص لعبادة نفسه، الاستكبار له وجه، لأنهم يستكبرون يعبدوا هذا الشخص، لكن الأمر بالعكس، هم يعبدون الأصنام، الأحجار والأشجار، والمخلوقين من الملائكة والأنبياء ونحو ذلك، والأنبياء يدعون لعبادة الله عز وجل. فلماذا يستكبروا؟ ما وجه الاستكبار؟ استكبار عن اتباع الرسول، لأنهم يرون أنه إذا اتبعوه صاروا تحته، يأمرهم وينهاهم وصاروا تحت أمره، وهم في الواقع يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام، يسمونه يتيم عبد المطلب، يعني اليتيم عند العرب يحتقر، يعني يستضعف ولا كله كبير قيمة. فكانوا يسمون النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه يتيم عبد المطلب. يقول بعض الأسياد والأشراف مثل عتبة والربيعة والوليد والربيعة أمثالهم يقول أنا أتبع يتيم عبد المطلب أن عمره 44 سنة والدعوة الجهرية 43 وهؤلاء عمرهم 60 و70 وأكثر وهم أشياخ قريش الوليد بن المغيرة سعيد بن عبد الشمس أبو جاهل، أبو جاهل أصغر منهم لكن هؤلاء الكبار وليد بن المغيرة العاص بن وائل وعتبة بن ربيعة وأمثال هؤلاء أصحاب الجاه والأموال والأولاد هم أشراف قريش هم السادة والكبار في السن يأنفون ويستكبرون أن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام اللي عمره 65 70 كيف ينظر لابن 43 يراه كبير وصغير يراه صغير صغير 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة يقول أنا ابن 70 شريف كبير أتبع هذا اللي عمره 43 ويتيم عاش يتيما ولا وليس أكثر مالا ولا جاها. فاستكبرون من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وينفون أن يكونون مع صهيب وبلال وعمار وخباب أن يعلم إذا أسلم صار كهؤلاء الموالي لا فرق بل عكس يكون يفضلونه بالسبق إلى الإسلام. وأيضا يستكبرون أن يتركوا دين الآباء لأنهم يعتزون بآبائهم يفتخرون بالأحساب والأنساب ومفاخر الآباء من الشجاعة والكرم والنسب. فإذا أسلم معناه أنه ضلل أباه وأنه يعتقد أن أباه كان ضالا وأنه في النار. وذلك إذا أرادوا سب النبي عليه الصلاة والسلام قال سفه أباءنا وعاب آلهتنا وقطع أرحامنا هذه كلها دعاوى باطلة. لكن هكذا يرون أن من أسلم فقد ذم أباه. وذلك لما جاء الوليد بن عتبة بن ربيعة يناظر النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ معه قال يا محمد أنت خير أم أبوك؟ هذا الآن سؤال محرج للشخص. قال أنا خير من أبي يعني ما يليق. قال شوف يعني هذا عنده سوء أدب وكذا. فماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ سكت ما رد. هذه حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. إن قال نعم صدق بلا شك لكن يمسكون عليه لأنه يتعصبون لأباء ويستغلونه شوفوا هذا ما يحترم أباه هذا دليل على سفه وجهل وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من يقول أنا خير من أبي سكت ولم يقل أبي خير مني لأن هذا نسف للدين الذي جاء به. سكت عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف الأباء في النار. لما سئل كما في مسلم قد جاء رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما رأى ما في وجهه دعاه قال إن أبي وأباك في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ثم بدأ يتكلم ورد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن. قال فرغت يا أبي الوليد؟ قال نعم. فبدأ يقرأ في سورة فصلت قرأ حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فخاف أنه علم من هذا كلام الله سبحانه وتعالى فوضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أنشدك الله والرحم يعني لا تكمل قف. خاف من الصاعقة أن تنزل لأنه علم من هذا كلام الله عز وجل وأنه يمكن أن يقع ما توعدهم به الله عز وجل. ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. شوف التحقير والتقليم قدر النبي عليه الصلاة والسلام بشاعر لأنهم يعلمون علم يقين أن القرآن ليس بشعر كل يعلم الشاعر وغير الشاعر حتى الذي لا يقول الشعر إذا نظر القرآن فإذا لا يأتي على أوزان الشعر. الشعر أبيات موزون مقفى والقرآن كلام متواصل. صحيح يكون أحيانا يكون في وزن الشعر في بعض الآيات تأتي هذه مقابل هذه لكن هذا قليل. الغالب أنه القرآن متوالي متواصل وليس كأوزان الشعر. أحيانا قافية تكون واحدة وتغير سريعا وتتنوع ولا يشبه الشعر. والجنون أعيد عليه الصلاة والسلام عن الجنون كل البعد، فالمجنون يهدي باعتبار الكلام الذي لا معنى له، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالحكمة. بل جاء هذا رد من الله عز وجل عليهم، بل جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحق، الحق الذي هو توحيد الله وعبادة وحده لا شريك له، هذا حق الحق، أن تعبد الذي خلقك والذي يملك هذا الكون ومستحق العبادة جل وعلا، والشرك ظلم عظيم. وصدق المرسلين، كل المرسلين جاءوا بهذه الدعوة أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. النبي عليه الصلاة والسلام ما انفرد بهذه الدعوة التي ينكرونها وهي دعوة التوحيد، بل جاء صدقا لجميع الرسل الذين سبقوا، كما قال النجاشي لما سمع القرآن أخذ قشا من الأرض وقال والله ما ماط ما جاء به أو ما ذكرت ما جاء به عيسى قدر هذه، يعني القرآن وافق لما جاء به عيسى تماما، يعني غير محرف. إنكم لذائق العذاب الأليم، والعذاب الأليم هذا لا تبلغه العقول، وأنواع من العذاب لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، لكن نذكر بعضا منها. أولا شدة حر النار، 70 ضعف من نار الدنيا، ونار الدنيا كافر في الإحراق، كيف 70 ضعف؟ هذا واحد. ثاني أن هذه النار مظلمة. ثالثا رائحة كريهة، دخان النار كما قال ذاك الرجل الذي هو آخر رجل يدخل الجنة، يقول يا رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها. إيش معنى قشبني؟ يعني سمني وآذاني، قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. هذا مقبل على النار، مو في النار، لا مقبل على النار بوجهه، ويأتي من لهب النار فيقول هذا الكلام. حارة سوداء مظلمة، رائحة كريهة مطبقة، ما فيها يعني مما ليس مكشوفة، يأتي هواء من فوق كذا، لا، من عليه مؤصدة بعمد ممدد مطبقة، وفي مكان ضيق، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا، وفيه السلاسل والأغلال، أغلال جمع اليدين مع الرقبة، وأحيانا تجمع الناصية مع القدمين، وأحيانا يجمع المجرمون الواحد إلى الثاني، وترى المجرمين مقرنين في الأصفاد، يجمع الكافر مع الكافر ويغلون جميعا في سلسلة واحدة، ومنها السلسلة التي تدخل مع الدبر حتى تخرج مع الفم، ويشوى كما يشوى الطائر على النار. هذا بالنسبة للنار. إذا جينا للشراب، شراب الحميم إذا قرب سقطت فرو أو لحم وجهه من شدة حرارة هذا الحميم، البخار الذي يخرج منه يسقط لحم الوجه، وإذا شربوا قطع معهم، يعني الأمعاء ما تحمل هذا الحميم، يصهر به ما في بطونه والجلود فيخرج مع الدبر، يسلت الأمعاء وتخرج الأمعاء مع الدبر من حرارة هذا الماء، يذيب الأمعاء قطعها وتخرج مع الماء مع الدبر والعياذ بالله. ولهم مقامع من حديد، يضرب على رأس مقرعة مطرقة من حديد فينكسر رأس يخرج المخ، ثم يصب الحميم على المخ الذي يخرج بعد أن يكسر رأس، ولهم مقامع من حديد، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. وش بعد؟ الطعام الزقوم، سيأتي ذكره في هذه السورة. يقول عليه الصلاة والسلام حديث لا بأس، بعضهم يحسنه بعضهم يضعفه، يعني مختلف فيه. يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس اتقوا الله، فلو أن قطرة من الزقوم وقعت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، قطرة واحدة، وطعامهم زقوم والضريع والغسلين. ما الغسلين؟ مش الغسلين، الغسلين هو عصارة أجساد أهل النار، ما يخرج من الأجساد، عاد قل ما شئت من بول من غائط من دم من قيح صديد كل شيء يجمع ويشربونه والعياذ بالله، شيء يعني فوق ما تخيله العقول. غسلين وغساق، شو الفرق بينهم؟ غساق البارد، البارد جدا، يعني هذا القيح والصديد يكون بارد جدا ويشربونه على شدة البرودة، يكون أنتن من الحار. وش بعد من الحيات؟ فيها حيات كأعناق الإبل، تلدغ اللدغة فيجد حموتها 40 سنة، 40 سنة ويعاني من سم هذه الحية التي لدغته. وعقارب كالبغال الموكفة، ظهر حديث عند ابن حبان وحسنه أهل الألباني رحمه الله. فيها حيات وعقارب، حيات كأعناق الإبل والعقارب كالبغال الموكفة، يعني اللي عليها الإكاف اللي مرتفعة فيها الإكاف، يعني مثل الشيء الذي يوضع على ظهور البغال لأجل أن تركه. يلا ذكروني
اللباس.
اللباس من ايش؟ من قطران. قطران هو يعني يسمى القار، القار يعني المشتعل. هذا القطران اذا وضع على الجسد يزيد النار اشتعالا. والجلد جرب، جرب قطران ونار، في شيء يعني نسأل الله العافية فوق ما يتخيله البدر. هذا بالنسبة وغيره وغيره، لكن هذا الذي يحضرنا الآن. هذا بالنسبة للعذاب البدني الجسدي. طيب في عذاب نفسي ولا ما فيه؟ في عذاب نفسي. لا، ومن العذاب أنهم يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، ويسحبون في النار على وجوههم، يعني الوجه الذي يسحب على النار، هذا من العذاب الحسي والجسدي. العذاب المعنوي مثل ايش؟ البعد، الطرد والبعد عن رحمة الله، غضب الله. لمقت الله أكبر مقتكم أنفسكم تدعون الإيمان فتكفرون. فاللعن من الله والطرد والبغض هذا من أعظم أنواع العذاب والعياذ بالله. والفضيحة والعار والخزي، ينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ومن العذاب أنهم أن المؤمنين يطلعون عليهم في النار ويسخرون منهم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، كما كان الكفار يضحكون من المؤمنين في الدنيا. الآن قلب الأمر، صار المسلمون المؤمنون في الجنة يطلعون وينظرون إلى المعذبين في النار ويحاورونهم، كما سيأتي في نفس هذه السورة، إنه كان لي قرين يقول إنك ابن المصدق، اطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. خاطبه ويوبخه ويقرعه ويحمد الله على أن نجاه ولم يكن معه. ففيه هذا عذاب نفسي. وأيضا المشركون يستغيثون بالمسلمين، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. يرى الكافر منزله من الجنة لو آمن بالله ليكون عليه حسنة. شوف الحور العين، شوف القصور، شوف الفواكه، شوف النعيم العظيم. يقال انظر إلى منزلك لو أطعت الله، أما إذا عصيت الله فانظر ما أبدلك، يراهما جميعا. فتكون في قلبي حسرة لا ترتد أبدا. وهذه المساكن اللي كانت له تذهب إلى من؟ إلى أبغض الناس إليه، وهم المسلمون اللي كان يستهزئ بهم ويبغضهم ويحاربهم في الدنيا، هم الذين يرثون منازل الكفار. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. من العذاب أنه تنقطع الأصوات، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. من العذاب أن النفسي أنهم يطمعون بالخروج، عندهم أمل بالخروج، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، كأنهم يعني يفهم من الآية أنهم يحاولون الخروج، كأنهم يصعدون ويحاولون الخروج، حتى إذا اقتربوا ضربوا بالمقابع وردوا إلى أصل الجحيم والعياذ بالله. وكلما أرادوا إذا التكرار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فنسأل الله العافية. يعني عذاب لا يعني لا حد له ولا وصف. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ويقول جل وعلا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. شدة العذاب يأتيه الموت من كل مكان يعني كل نوع من العذاب كافي في قتله لكنه لا يموت. الحميم كافي والسلاسل كافية والنار كافية كل شيء كل نوع لدغة الحيات والعقارب كل نوع كافي لإحداث الموت ولكنه لا يموت. يعني النار خلود فلا موت هذه حسرة يذبح الموت على السور الذي بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرح يفرح ويقال يا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. يعني من يطيق هذا العذاب؟ شيء فوق ما تبلغ العقول ولكن الغفلة غفلة مخيمة على قلوب والناس أكثرهم منشغل بهذه الدنيا ومفتون بشهواتها وبريقها كما قال عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نسأل الله العافية. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي حتى يسمع لصدري عزيز كعزيز المرجل شدة الخوف مع أنه رسول الله مؤمن قد غفر الله ما تقدم له وما تقدم ذنبه وما تأخر. كذلك الصحابة عمر رضي الله عنه كان في خديه خطى نفسه دائما بكى. أبو بكر كان رجلا سيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. ابن عباس كان كثير بكى. السلف كلهم كانوا يعني على درجة من الخوف والعبادة والتقوى والصلاح ويعملون ويسارعون ويخافون. نسأل الله العفو والعافية والسلام. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. العذاب ما في زيادة على حسب الذنب ما ظلمهم الله ولكن كان أنفسهم يظلمون. هذا العذاب على شدته وتنوعه مناسب لجرمهم لجرمهم عظيم. كذبوا الله عز وجل كم خبر في القرآن كذبوها مئات أو آلاف الأخبار في القرآن كله كذبوه. قال القرآن شعر أو سحر أو أساطير الأولين فكذبوا كل خبر جاء عن الله عز وجل كل خبر أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الشخص يكفر إنكار آية واحدة أو خبرا واحدا ثابت في القرآن وفي السنة الصحيحة كيف ما كذب كل هذه الأخبار التي بالآلاف كذب بدون حجة بدون بينة ويتنقص الله عز وجل بنسبة الصاحبة والولد والشريك. هذا ذنب ما له مثيل ذنب عظيم. لذلك الله عز وجل يقول جزاء وفاقا. قل جل وعلا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سبق لنا أن الباء باء العوض أن هذا مقابل لهذا وليس باء السببية باء السببية بما يتعلق بالجنة.
على شيخ أنا بالنسبة للألوان العذاب هذه خاصة بالكفار دون العصاة ولا
الشركون اللي ذكرنا هذا الأصل أنه للكفار أما العصاة فلهم نصيب على حسب جرمهم. الزناة والزواني في ماذا؟ في تنور من نار من جهنم يأتيهم الله من فوق إذا جاءهم لهم ارتفعوا وصاحوا لهم نصيب. آكل الربا يسبح في بحر دم لأنه كان يعيش على أو يمتص دماء المحتاجين يستغل حاجة الناس فهو رآه النبي عليه الصلاة والسلام في بحر من دم ويلقى بحجارة كلما يسبح. ثم إذا جاء إلى الشاطئ فيه رجل قد جمع حوله حجارة كثيرة وإذا يلقمه حجرا. وهكذا كله له نصيب من هذا العذاب لكن العذاب الأكبر للكفار الخلص. صلى الله عليه وسلم. أبو طالب مثلا من عذاب النفس أبو طالب أخف واحد لكنه يعلم ولا ما يعلم؟ ها؟ ما يعلم، ما يدري، يظن أنه أشد الناس عذابا وأخف. لو علم أنه أخف واحد يمكن يتعزى بعض الشيء، أنه عليه أعلام فقط، يعني بقية جسده ما تجي النار. أما الكفار فهم في سواء الجحيم وسط النار. أبو طالب كان في غمرات فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجه إلى ضحضاح، يعني إلى الكعبين، نعلين إلى الكعبين فقط، الساق ما في نار، ما تجي النار، وكل جسد ما تجي النار إلا في القدم إلى الكعبين، لكن يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أن أحدا أهون منه عذابا، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا، العذاب نفسه لا يعلم حتى لا يتعزى ولا يذري. هو في اعتقاده أنه أشد واحد عذابا في النار والعياذ بالله. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. هل مستثنى من لذائق العذاب الأليم ولم اللي بعده؟ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، فيه قولان، لكن الأقرب أنه يعود إلى الآية الأولى، إنكم لذائق العذاب الأليم إلا عباد الله المخلصين الموحدين فإنهم لا يذوقون العذاب. هذا هو يعني الأقرب، وإلا كل يجزى بما عمل، حتى المخلصون يجزون بأعمالهم، لكن الله عز وجل يحاسب حسابه يسيرا ويغفر ويتجاوز، لكن بالجملة كل يجزى بعمله، لكن الاستثناء أظهر في الجملة الأولى، إنكم لذائق العذاب الأليم، ثم طمعا جل وعلا المخلصين الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم ومن عليهم بالتوحيد والقيام بالواجبات، هؤلاء يستثنون من العذاب. لا شك أن الله عز وجل يرحم عباد المؤمنين رحمة لا مثيل لها. ويكفيك حديث في الصحيحين لابن أبي رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والطير بها يتراحمون بها يتعاطفون، وأخر 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة، عباده من؟ المؤمنون يرحمون بتسعون. في رواية فإذا كان المقيمة كمل بها 100، يعني الجزء هذا اللي أنزله يكمل به 100 فيرحم بها عباده يوم القيامة، رحمة أيضا فوق ما تخيله العقول. والعصاة لا يسعهم إلا الرحمة، يعني لو عاملهم بالعدل لا عذبهم كلهم، لكن الله عز وجل ينزل الرحمة يوم القيامة يعامل بها عباده. لكن مع هذه الرحمة اللي 100 جزء يبقى ناس ما فيهم حيلة، وناس يعني موغلون في المعاصي يدخلون النار وطهرون بها، أصحاب الكبائر من القتل من الزنا كثير والربا والأشياء الكبار، هذه أحيانا بعض الناس ما تكفي حسناته في التطهير ولا يغفر الله لهم فيدخلون النار يطهرون ثم يخرجون، لكن اللي يغفر الله لهم أكثر وأكثر ويعطي الشفاعات التي لا حصر لها. يقول عليه الصلاة والسلام إن رجل من أمتي يدخل الجنة بشفاعتي أكثر من ربيعة ومضر. كم عدد ربيعة ومضر؟ من أكبر القبائل، آلاف مؤلفة، هذا واحد يدخل بشفاعتي أكثر من ربيعة ومضر. فكيف بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بشفاعة السابقين والملائكة ورحمة أرحم الراحمين، هكذا وهكذا، عذاب شديد ورحمة عظيمة واسعة، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء جل وعلا، صلى الله عليه وسلم برحمته. إلا عباد الله المخلصين، وفي بعض الآيات المخلصين، المخلصين الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم وأداهم إلى التوحيد وعبادته جل وعلا، والمخلصين الذين أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، أولئك لهم رزق معلوم. معلوم عند من؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. إذن معلوم عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد أعد لهم نعيما يعلمه جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، يعد له نزل، النزل ما يقدم للضيف من طعام شراب وفراش ولباس إلى غير ذلك. فهذا النعيم الله قدره وخلقه وأعده ويعلمه تبارك وتعالى. أما الإنسان في الدنيا فإنه لا يعلم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويمكن يعني بعد دخول الجنة يعلمه المؤمن، يعلم ما له من النعيم بعد الدخول، يرى ما عد الله له من قصور من الحور من البساتين والأشجار والخيار الخير العظيم، لأنه يعني دخل الجنة ورأى ما أعد له من الخير والسرور. فإن قال قائل: كيف يعرف مساكنه أول ما يدخل الجنة؟ من يدل على مساكنه أول مرة يدخل؟ فما يدري وين مساكن هنا ولا هناك وكذا وكذا، ما حدود ما عد الله له. الجواب ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، قال: فلا أحدهم أعلم بمسكنه في الجنة منه كان في الدنيا. يعني يلقى الله عز وجل في قلوبهم معرفة مساكنهم في الجنة، يدخل ما أحد يدله. يعني قد يتصور بعض الناس أن الملائكة هم الذين يدلون، يأخذون بيد يقول: هذا بيتك وهذا قصرك وهذا بساتينك. لا، من حين يدخل يتوجه إلى ما عد الله له من القصور والنعيم، يعرفه أكثر ما يعرف بيته في الدنيا. والله سبحانه وتعالى كل شيء قريب، يلهمهم معرفة هذه المساكن. فواكه وهم مكرمون، فواكه جمع فاكهة، بلحد، من كل فاكهة فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني نوعان. إذا كان الدنيا الآن الفواكه في الدنيا كم عددها؟ كثيرة جدا، وفي بعض الدول فيها فواكه لا توجد في الدول الأخرى، وعدد لا يحصي لله، وهي متاع غرور، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. في هذه الفواكه أشكال وألوان، ألوان وأرياح وأطعمة وأحجام وأشياء لا يحصي لله تبارك وتعالى. الفواكه والخضار والمكسرات والتوابل، يعني الثمار لا يحصي لله عز وجل. لو دخلت بس محمصة تشوف عدد التوابل كم، تشوف من نوع 100 و200، وأشياء تعرف وأشياء ما تعرفها. فكيف دخلت التوابل من جهة والخضار من جهة والحبوب من جهة والفواكه، يعني شيء لا يحصي لله عز وجل في هذه الدنيا الفانية، فكيف بدار النعيم؟ صلى الله عليه وسلم. فواكه وهم مكرمون، مكرمون أي معززون معظمون مكرمون، عندهم البلدان المخلدون يخدمونهم ولا يتأخرون لحظة عن خدمتهم، كأنهم لؤلؤ، كأنهم لؤلؤ المكنون أو لؤلؤ منثورة، ينتشرون في الخدمة بخفة وسرعة ولا يتأخرون، يخدمون الليل والنهار يعني دائما وأبدا، فهم في خدمة الجنة. وعليهم التيجان والأسورة وعلى الأرائك ملوك هذا الملك. وإذا رأيت ثم أي هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، مو بالملك اللي له دولة مهما كان دولة محدودة كلها من غبار وتراب، هناك الملك العظيم الذي فيه ما لا يحصي إلا الله عز وجل. شجرة في الجنة يسير الراكب الجواد المضمر في ظل 100 عام ما يقطعها، هذه شجرة واحدة، فكيف بغيرها من هذه المساكين والمساكن التي لا يحصيها إلا الله. وملك دائم لا يحول ولا يزول ولا يتغير ولا يخاف أن أحد يعتدي عليه كملك الدنيا خافون على ملك
ولا حسد
ولا حسد، شيء يعني فوق الخيال. ودت العباد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله من فضله. ما بينكم من هذا إلا لحظات، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، متفق عليه. يعني شراك النعل ملاصق للقدم، فهو نضرب مثل في القرب ملاصق. فأنت أيها الإنسان الجنة قريبة منك. الموت كم يستغرق خروج الروح؟ يقولون يعني الظاهر أنه حوالي 3 دقائق أو قريب منها. يعني لو ذبحت كبشا مثلا يعني أو إنسان ذبح كم يبقى حتى تخرج روحه؟ دقائق، 3 دقائق حول أكثر أقل، يعني دقائق معدودة ثم تخرج الروح. إذا خرجت الروح وأين تذهب؟ يأخذها ملائكة الرحمة إذا كان مؤمن، يضعونها في حريرة بيضاء من الجنة فيها أخلاط الطيب. في لحظة أول ما تخرج لا يدعونها في، يقبضها ملك الموت فلا يدعونها في يده طرفة عين، يأخذونها في اللحظة، يضعونها في الحريرة البيضاء من الجنة وفي أخلاط الطيب ويصعدون بها إلى الله عز وجل. إذن ما بينك وبين الجنة أيها المؤمن إلا خرج الروح لحظات، والنار مثل ذلك بالنسبة للكافر. فأنت سائر إلى الجنة في كل لحظة، لا تتوقف أبدا، تكاد أن تصل في أي لحظة من اللحظات تخرج روحك وتستقر في الجنة.
من الحديث شيخنا أنه يعني قصر عالم البرزخ محيط الشعور في الزمن،
ولا شك أنه يعني لا شك أنه إذا كان يوم القيامة 50,000 سنة وحساب وأهوال، يخفف على المؤمن حتى يكون كما بين الصلاتين، في رواية ما بين العصر إلى غروب الشمس، يعني يحس به كأنه ساعة ساعتين.
المقصود انه المؤمن الجنه اقرب اليه من شراك نعله، والكافر النار اقرب اليه من شراك نعله، ولا هذا
له بمجرد خروج الروح دخلت الجنه، من مجرد ما تخرج الروح تستقر في الجنه. روى النسائي بسند صحيح مسلسل بالائمه، قال عليه الصلاه والسلام: نسمه المؤمن طائر يعلق في اشجار الجنه. يعني خلاص اليوم خرجت روح المؤمن إلى الجنة، يسأل في القبر، يعرض على الله سبحانه وتعالى، يقول: صدق عبدي، أعيدوه إلى الأرض، يعني منها خلقتهم فيها أعيده، فيها أعيده، منها أخرجه ترى أخرى، ترد إلى الجسد، يسأل الأسئلة المعروفة: من ربك، من نبيك، من دينك، ثم تستقر في الجنة، ويجتمع بأحبابه وأقاربه اللي ماتوا قبله كما جاء في الحديث، فيسألونه: ما فعل فلان، ما فعل فلان؟ فتقول الملائكة: دعوه فإنه كان في غم الدنيا، يعني خلوه يستريح، إنه تعبان من الموت وكذا والسؤال وذا، خلوه يستريح. ثم يسألونه إذا استراح فيقول: أما أتاكم؟ يعني إنه مات، ما أتاكم؟ فيقولون: قد ذهب به إلى أمه الهاوية. يعني كل من مات ولم يأتهم ممن يعرفون معناه أنه ذهب إلى النار.
والعكس
واضح. فإذا أقرب لأحدكم يعني أن مجرد أن تخرج تستقر إما في الجنة أو في النار. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.